وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. التنبيه الثالث، إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. هذا هو التنبيه الثالث من التنبيهات الأربعة التي يريد المصنف أن يختم بها بحث العلم الإجمالي، بعد أن اتضحت الضابطة في منجزية العلم الإجمالي، بعد اتضاح الضابطة وأن الضابطة في منجزيته وعدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، وعدم منجزيته إلا بنحو الاقتضاء وإمكان جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، الضابطة هي فعلية المعلوم بالإجمال، أن يكون المعلوم بالإجمال تكليفا فعليا من جميع الجهات، حينئذ العلم الإجمالي منجز لكل الأطراف. إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، إذن العلم الإجمالي ليس منجزا لكل الأطراف، ويمكن تطبيق الأصول المؤمنة. هذه الضابطة. من هنا المصنف رحمه الله بدأ يبحث عن الفعلية وعدم الفعلية. تبين من خلال التنبيه الأول والتنبيه الثاني أن الاضطرار وأن البقاء وأن الخروج عن محل الابتلاء هذان يؤثران على الفعلية، وبالتالي فإنهما يؤديان إلى منع منجزية العلم الإجمالي. إذا اضطررت إلى بعض الأطراف أو خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء، العلم الإجمالي لسائر الأطراف لا يكون منجزا، لن يكون منجزا لباقي الأطراف. هذا ما اتضح في التنبيه الأول والثاني. الآن في التنبيه الثالث نريد أن نرى أن كثرة الأطراف، يعني الشبهة غير المحصورة، حالها حال الاضطرار، حالها حال الخروج عن محل الابتلاء، كما أن الاضطرار والخروج عن محل الابتلاء يؤدي إلى انتفاء المنجزية. هل أن كثرة الأطراف أيضا تؤدي إلى انتفاء المنجزية أو لا؟ المشهور يقولون نعم، بينما المصنف يقول كلا. أن تكون الشبهة محصورة أو تكون الشبهة غير محصورة لا علاقة لها بالتنجيز وعدمه. لا الشبهة المحصورة تؤدي إلى المنجزية، ولا الشبهة غير المحصورة تؤدي إلى سلب المنجزية أبدا. أصلا ما له علاقة، أجنبي. كثرة الأطراف وقلتها أجنبي عن التنجيز في أطراف العلم الإجمالي، أجنبي. لماذا؟ لما قلناه سابقا من أنه في الحقيقة الضابطة هي فعلية التكليف المعلوم بالإجمال. إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا، الآن هو فعلي، إذا كان فعليا حينئذ تنجزت كل أطرافه، تنجزت كل الأطراف، سواء كانت الأطراف قليلة محصورة أو كثيرة غير محصورة، ما دام التكليف فعليا. أما إذا لم يكن فعليا بسبب من الأسباب، لاختلال شرط فيه، لوجود مانع عنه، حينئذ لن تكون الأطراف منجزة، لن يكون العلم الإجمالي هذا منجزا، لن يكون منجزا حتى لو كانت أطرافه قليلة محصورة، لن يكون منجزا حتى لو كانت الأطراف محصورة وقليلة. هذه الضابطة. نعم. إذن أساسا فلنخرج بمحصلة أولية. محصلة أولية أن قلة الأطراف وكثرتها، أو قل كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، هذا لا ليس له من أثر في منجزية العلم الإجمالي أبدا. شبهة غير محصورة ويكون العلم الإجمالي منجزا فيها هكذا. وقد تأتينا شبهة محصورة لكن العلم الإجمالي لا يكون منجزا فيها بالنسبة إلى الأطراف. المناط كل المناط ونظرنا لابد ينصب على المعلوم بالإجمال، هل هو تكليف فعلي أو لا؟ هذه هو الضابط، هذه المحصلة اللي نخرج بها. ولكن كما تقدم أيضا هذا مطلب ترى ذكر المصنف لكن أراد أن يذكره بالتفصيل في التنبيهات، في التنبيه الثالث. ولكن أحيانا كثرة الأطراف قد تؤدي إلى تحقق عنوان هذا العنوان يشكل مانعا عن فعلية الحكم. كثرة الأطراف، أنا إذا أطراف كثيرة وكان العلم الإجمالي منجز لها جميعا يعني تجب موافقته، موافقة العلم الإجمالي القطعية، يعني يكون كل الأطراف أحتاط بها، وهذا يسبب لي عسر، هذا بالنسبة لي عسر، أو يختل النظام، أو قد يسبب لي ضرر. فكثرة الأطراف حينئذ مع وجوب الموافقة القطعية فيها جميعا هذا يؤدي إلى تحقق عنوان العسر أو الحرج أو الضرر أو اختلال النظام، وهاي العناوين تمنع من فعلية التكليف نفسه، مو بس التكليف المعلوم بالإجمال بل التكليف المعلوم بالتفصيل هم تزول فعليته. أصلا أنا الصوم واجب علي تفصيلا، إذا سبب حرج سبب ضرر إلي تسقط فعليته، تسقط فعليته. لاحظتم؟ إذن هذه العناوين قد تحصل بسبب كثرة الأطراف، قد تحصل بسبب كثرة الأطراف. وقد يقال أنه كثرة الأطراف كثيرا من الأحيان تؤدي إلى تحقق واحد من العناوين التي تزيل الفعلية. حينئذ هكذا ينبغي أن نعبر أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، يعني مع كثرة الأطراف علم الإجمالي منجز إلا إذا أدت كثرة الأطراف إلى سلب الفعلية لتحقق عنوان العسر أو الحرج أو الضرر أو اختلال. رجعنا للضابط ترى أحبك، رجعنا للضابط الفعلية وعدم الفعلية. إذن لابد للباحث للفقيه أن يدقق لكي يرى أنه هل يتحقق في هذا المورد، مورد التكليف المعلوم بالإجمال، هل تتحقق واحدة من العناوين التي ترفع الفعلية وتمنع عن الفعلية مثل العسر والحرج والضرر واختلال النظام، أو لا تتحقق، لا يتحقق أي واحد من تلك العناوين. وقد تتحقق هذه العناوين مع قلة الأطراف، وقد لا تتحقق مع كثرة الأطراف، وقد تتحقق مع كثرة الأطراف ولا تتحقق مع قلة الأطراف. هذه النتيجة التي أراد المصنف أن ينتهي إليها. تبقى ملاحظتان. الملاحظة الأولى، لو أنني شككت بارتفاع الفعلية، شككت بارتفاع الفعلية، ليش أشك بارتفاع الفعلية؟ بسبب كثرة الأطراف شككت، هل هذه تحقق عنوانا رافعا للفعلية كثرة الأطراف أو لا؟ شكيت، مرة أعلم بعدم الفعلية، أعلم بعدم الفعلية، إذن لا منجزية للعلم الإجمالي، يعني منجزية تفاعل فعلية المعلوم بالإجمالي. مرة أعلم بالفعلية، إذن هو منجز لأن تنجيزه فرع فعلية المعلوم بالإجمال. مرة أشك، إذا شكيت ماذا أفعل؟ لاحظوا المصنف ماذا يفعل، يقول أولا نرجع إلى إطلاق الدليل الاجتهادي إن كان موجودا، إن كان موجودا. فمثلا في مورد اجتناب النجس أو اجتناب الميتة غير المذكر عندي إطلاق دليل اجتهادي، أكو أمر لفظي باجتناب النجس وعدم أكله، اجتناب الميتة وعدم أكلها، نرجع لهذا الإطلاق ونتمسك به. شكيت في هذا المورد اللي موجود جوا إيدي، شكيت أنه هنا يجب علي الاحتياط وعدم تناول هذا الطعام أو الماء، شكيت. سبب الشك هو أني الآن أشك بأن هل هناك هذا العنوان هل هناك عنوان الحرج الذي يخرج عن الفعلية أو لا، شكيت. هل هناك عنوان الضرر الذي يخرج عن الفعلية أو لا، هذا ليس بضرر، شكيت شكيت. وفي هذه الحالة أطبق الإطلاق، أجري الإطلاق، أتمسك بالإطلاق، وهذا مورد من النجس، من مواد شرب النجس، إذن الدليل اللفظي يمنع عنه. هذا مورد من موارد أكل الميتة، الدليل اللفظي يمنع عنه، خلاص نتركه في هذه الحالة، نتركه لوجود الدليل المطلق. أما إذا ما كان عندي دليل مطلق، ما كان عندي إطلاق، كان الدليل الذي يثبت لي أصل الحكم دليل لب إجماع أو سيرة، في هذه الحالة شكية. هنا مثلا في دليل لب أي 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 عنوان من هذه العناوين الموجودة، لو كان دليلنا دليل لب، ما عندي دليل على وجوب الاجتناب عن هذا المعلوم بالإجمال بدليل لفظي، وإنما دليل لبي. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ما عدي إطلاق، نرجع إلى البراءة، نرجع إلى البراءة. المرجع هو الإطلاق، إلا إذا لم يكن هناك إطلاق فنرجع إلى البراءة حينئذ لفقد الدليل الاجتهادي أو ما يعبر عنه الشهيد رحمه الله بالدليل المحرز. بلي هو لأن معنى ماكو إطلاق نقتصر فيه على القدر المتيقن، فيذهب جانبا هذا الدليل اللبي، بعد ما يجي ما إلى إطلاق ما يجيش من هذا المورد، تلاحظون كيف؟ هو هذا القدر المتيقن لا يشمل موارد الشك، غير موارد الشك القدر المتيقن، هذا معنى. وإلا إذا كان القدر المتيقن، إذا كان مورد الشك داخل في ضمن القدر المتيقن، إذن الدليل اللبي أيضا يشمله، لأن بهذا المقدار بإطلاق، أما هذا غير داخل في القدر المتيقن، وبالتالي يقع الشك في شمول الدليل له وعدمه، وعدمه إذن لا يشمله، وعدمه إذن لا يشمله. طبعا لما يقول المصنف أنه المرجع هنا هو الإطلاق إذا كان عندي دليل اجتهادي، تذكرون في يوم أمس قال إحنا أصلا خالف أستاذه الأنصاري في موارد ما إذا شكيت أن هذا المورد اللي عندنا هل هو خروج عن محل الابتلاء أو لا، أن هاي الذبيحة طبت الفد بيت لخصوصية ما في ذاك البيت، هذا خارج عن محل الابتلاء أو لا، طبت في بيت السلطان، هذا خارج عن محل الابتلاء، جزم ديكتاتور أكو أحد يقدر يقترب، لكن طبت في بيت مرجع، خب شكيت أن دخولها في بيت المرجع يخرجها عن محل الابتلاء أو لا، شكيت. خب عند الشك قال نقدر نتمسك بالإطلاق، الأنصاري قال نعم، المصنف قال لا ما نقدر نتمسك بالإطلاق. طيب عد ليش هنا قال نقدر نتمسك في الإطلاق بالإطلاق في حالة الشك بالفعلية في طروع عنوان يحقق الفعلية وعدم وينفي عن الفعلية وعدمه، في طروع الشك في طروع عنوان ينفي الفعلية وعدم طروه، ليش هنا تمسك بالإطلاق بينما في يوم أمس منع عن الإطلاق؟ لابد أن قصد المصنف أن تلك الضابطة اللي لأجلها نتمسك بالإطلاق والتي منعنا بسببها عن التمسك بالإطلاق في يوم أمس، هذه الضابطة موجودة في المقام. كيف؟ قلنا مع إحراز الإطلاق، مع إحراز صحة الإطلاق، حينئذ نتمسك بالدليل المطلق. إذا أحرزنا الإطلاق ووجود شمول لهذا الدليل المطلق في محل كلام لمحل كلامنا لهذا الفرد، بكر قطعا هو رقبة، لكن شكيت باعتبار كونه فاسقا هل يجب إكرامه أو لا،
هل يجب عتقه أو لا؟ خذ دليل ذاك يقول أعتق الرقبة،
أعتق الرقبة، وهذا رقبة قطعا. نعم هو غير عادل. هنا قطعا يوجد إطلاق وصحة الإطلاق محرزة، والشك في وجود قيد إضافي، هنا نقدر نتمسك بالإطلاق. أما هنا أحرزت الرقبة. أما في زيد مثلا عندما أشك في أصل كونه رقبة، هل أقدر أتمسك بالإطلاق؟ إطلاق ما يوجد هنا، غير محرز الإطلاق حتى تتمسك به. أنت شاك في صحة الإطلاق أساسا، هل يوجد دليل يقول أن كل هل أن هذا الدليل هو يقول كل رقبة يجب عتقها؟ لكن هل هذا رقبة أو لا؟ هل أن هذا الدليل يشمل هذا الفرد؟ أشك في أصل شمول له، إذن أصل الإطلاق مشكوك بلحاظ هذا الفرد، مو بلحاظ سائر الأفراد اللي أقطع عنها رقبة، بلحاظ هذا الفرد. أظن أنتم أمس سألتوني عن هذا المورد، قلت لنا شنو معنى صحة الإطلاق؟ بلحاظ هذا الفرد ما أقدر أجري الإطلاق لأنه غير محرز الإطلاق بلحاظه، ما أقدر أطبق الإطلاق. الإطلاق يتطبق يتمسك به الباحث إذا كان محرز الوجود والشك في قيد إضافي. هكذا في يوم أمس لم نتمسك بالإطلاق حسب رأي المصنف لأن أصله غير محرز، مع الشك في بقاء هذا المورد في محل الابتلاء أشك في أصل شمول الدليل لي، أصل شمول الدليل لي وهو حرمة أكل الميتة وحرمة أكل النجس. أما في محل كلامنا أصل الإطلاق محرز، أصل الإطلاق محرز، عندي دليل مطلق وهو لفظي يشمل مقام، لأن الشك هنا شك في التقييد لا شك في أصل الإطلاق، لا شك في أصل الإطلاق، شك في وجود قيد إضافي على أصل الدليل، أصل الدليل شامل لنا بلا كلام، مع الشك في طرو عنوان يسلب الفعلية. هكذا الشك في أصل الإطلاق، لا أصل الإطلاق محرز والشك في قيد طارئ عليه، لابد هكذا المصنف، وإلا لماذا في يوم أمس قال أنا ما أقبل بالإطلاق الذي أجراه أستاذي الأنصاري، اليوم يقول نجري الإطلاق؟ إذن أصل الإطلاق محرز بالنسبة له ولذلك تمسك بالإطلاق. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، المصنف رحمة الله عليه يقول أكو صار ترى اختلاف عندهم في تحديد ضابطة الشبهة المحصورة وغير المحصورة، ضوابط متعددة ذكرت، كيف نعرف أن هاي الشبهة محصورة؟ ما هي الكثرة التي إذا بلغتها الأطراف صارت الشبهة محصورة، بينما إذا لم تبلغها تبقى الشبهة غير محصورة؟ هذا قال المصنف أنا راح هذا المبحث أقيكم شره، ما أبحث أصلا. ليش؟ لأنه طبقا للمبنى مالتي أصلا المحصورة وغير المحصورة لا موضوعية لها، إحنا لازم نشوف أنه الفعلية موجودة أو ما موجودة، المعلوم بالإجمال تكليف فعلي لو مو فعلي، وهذا يرتبط بانطباق واحد من العناوين التي تسلب الفعلية، فلا حاجة بنا إلى بحث ضابطة الشبهة المحصورة وغير المحصورة. التنبيه الثالث، إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون أطرافه غير محصورة. إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا كل الشرائط الفعلية متوفرة، كل الموانع مفقودة، حينئذ صار فعليا في هذه الحالة ما كفر، أطراف قليلة كثيرة شبهة محصورة غير محصورة ما يفرق، ما يفرق، منجز راح يكون منجز مع فعلية التكليف المعلوم، لا تفاوت في منجزية هذا العلم بين أن تكون الأطراف محصورة أو غير محصورة. نعم نعم، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد، ها كثرة الأطراف قد تؤدي، قد توجد مانعا من موانع الفعلية، قد تكون ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته، موافقة ذلك العلم الإجمالي أو التكليف المعلوم بالإجمال، لعسر موافقته، موافقة المعلوم بالإجمال القطعية، تكون موافقته القطعية بالإتيان بكل الأطراف، موافقة كل الأطراف، الاحتياط التام في جميع الأطراف، هذه الموافقة عسيرة أو حرجة أو فيها ضرر، الموافقة القطعية كيف؟ باجتناب كلها، كل الأطراف، هاي في الشبهة التحريمية، أو ارتكابه، أو ارتكاب كلها، كل الأطراف، هاي في الشبهة الوجوبية، موجبة لعسر الموافقة القطعية أو ضرر فيها، أو موجبة لضرر في موافقته القطعية أو غيرهما، أو غير العسر والضرر، موجبة لغير العسر والضرر، موجبة لغير العسر والضرر، مثل اختلال النظام، اختلال النظام مما لا يكون معه غيرهما من تلك الموانع التي تمنع عن الفعلية، مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا، بعثا أو زجرا، هذا بعثا أو زجرا، بعثا أو زجرا فعلا، هذا مما لا يكون معه التكليف بعثا أو زجرا، بعثا أو زجر راجعات للتكليف، بعثا أو زجرا فعلا مما لا هسه فعلا بعد هذا شنو محل من الإعراب؟ ما لها محل من الإعراب، لأن يعني هو كررها قبل شوية، ذكرها من تلك الموانع التي لا يكون معه معها يعني التكليف فعليا، بعد فعلا منح الوخر لو فعليا لو فعلا، مما لا يكون معه التكليف بعثا أو زجرا فعلا يعني فعليا. نعم، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لأحد موانع التكليف الفعلي، فعلية التكليف، وليست بموجبة لذلك في غيره، وليست كثرة الأطراف موجبة لذلك للعسر أو الحرج أو الضرر أو اختلال النظام في غيره، في غير ذلك المورد، كما أن نفسها يعني الموافقة القطعية، نفس الموافقة القطعية ربما تكون موجبة لذلك للعسر أو الحرج أو الضرر أو اختلال النظام لأحد الموانع يعني، ولو كانت تلك الأطراف قليلة في مورد آخر، في مورد توجب قلة الأطراف حرجا أو عسرا للموافقة القطعية، بينما نفس هذه الأطراف القليلة في مورد آخر لا توجبه، إذن المدار على الفعلية مو على الكثرة والقلة. ها؟ يا هي وينها بهذا البيان؟ المدار هو في كل مورد بحسبه، هل ترتبت واحد، هل ترتب أحد العناوين الرافعة للفعلية أو لم يترتب، هذا هو المدار. أي يعني شوفوا كما أن نفسها هذه الموافقة القطعية ربما تكون موجبة للعسر أو الحرج في الشبهة المحصورة، لاحظون كيف كثرة الأطراف يعني شبهة غير محصورة، ولا يوجد عسر أو حرج، بينما قلة الأطراف شبهة محصورة قد يوجد عسر أو حرج. شوفوا العبارة، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة للعسر أو الحرج أو الضرر أو ارتفاع النظام اختلال النظام في تكون موجبة لهذه الموانع، لواحد من هذه الموانع
تكون موجبة له. هذا موجبة له يعني في شبهة غير وقد لا توجب ذلك. في شبهة غير في شبهة غير محصورة، في شبهة المحصورة قلة الأطراف قد تؤدي أيضا إلى عسر الموافقة القطعية وقد لا تؤدي إلى ذلك مع أن الشبهة محصورة. فلا بد إذا النتيجة النهائية فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب المانع عن الفعلية، الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، أنه أن هذا الموجب يكون يعني يوجد أو لا يكون، لا يوجد في هذا المورد، أو يكون هذا الموجب مع كثرة أطرافه المعلوم بالإجمال، وملاحظة أن هذا الموجب فلا بد من ملاحظة ولا بد من ملاحظة أنه الموجب مع أي مرتبة من كثرة الأطراف. هكذا لابد أن ندقق أنه مش وقت يتحقق عسر وحرج وضرر واختلال النظام ومتى لا يتحقق. هذا هو الأساس. إذن الفعلية وما يرفع الفعلية مو كثرة الأطراف وقلتها، ولو شك في عروض الموجب لرفع الفعلية، ولو شك في عروض الموجب لرفع الفعلية، هذا اللي رفع الفعلية من عندي، ولو شك في عروض الموجب لرفع الفعلية، هاي واحد من العناوين التي ترفع الفعلية. فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان هناك إطلاق، لو ثبت لو كان هناك إطلاق، وإلا إن لم يكن هناك إطلاق في البين فالبراءة تجري البراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي. هذا من موارد الشك في التكليف الفعلي، والمجرى هو البراءة. هذا هو حق القول في المقام، هذا هو الذي ينبغي أن يقال. وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف، ما عليه دليل. يعني هناك محاولات عند علمائنا على أساسها يقولون هاي الشبهة محصورة ديك مو محصورة، المناط المتبع في تحديد المحصورة من غيرها. وما ذكره شيخنا الأنصاري في رسائله لتحديد ضابط الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، مقدار الأطراف التي تحقق الحصر والأطراف التي تنفي الحصر، هذا يقول لا دليل عليه، جزاف. جزاف يعني بلا دليل على تلك الضوابط. والشيخ الأنصاري رحمه الله في عبارته مع أنه ذكر الضوابط وذكرها بالتفصيل قال أصلا يعني أصلا ما عندي وثوق بشيء من هذه الضوابط التي ذكرت في عبائرهم، والحمد لله رب العالمين.